أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوظيفة في حالة العلم الإجمالي. بعدما تقدم الكلام عن الوظيفة في حالة الشك البدوي، سواء من جهة الوظيفة العقلية أم من جهة الوظيفة على ضوء البيانات الشرعية، وثبت ولله الحمد أن الوظيفة هي البراءة شرعا والاشتغال عقلا، مع كون الاشتغال العقلي موجودا أو محكوما بدليل البراءة الشرعية، باعتبار أن حكم العقل بحق الطاعة حكم لولائي، حكم تعليقي معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع وقد ورد. البحث الجديد هو بحسب ما يذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، إذ هو الأصل في هذا الترتيب، هو الشك المقرون بعلم. إذا تتذكرون في بداية بحث البراءة قلنا الشك البدوي هذا، والشك المقرون بعلم، والشك المسبوق بعلم. هذه ثلاث أنحاء الشك. في مورد الشك المقرون بعلم أو ما يسمى بالعلم الإجمالي، بحثنا هنا من جهة تحديد الوظيفة، من جهة الوظيفة العقلية ومن جهة الوظيفة الشرعية. يعني أنا بالأخير أنا الآن في شبهة حكمية أو موضوعية، حصل عندي علم إجمالي بوجوب إما الظهر أو الجمعة، بالمآل ماذا أصنع؟ مقتضى ما يدركه العقل ماذا أصنع؟ ومقتضى النصوص الشرعية كدليل البراءة وما شاكل ذلك ماذا أصنع؟ لاحظتم؟ فعلا البحث في نقاط ثلاثة أساسية. النقطة الأولى في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والنقطة الثانية في أركان منجزية العلم الإجمالي، والنقطة الثالثة في التطبيقات أو التنبيهات منجزية العلم الإجمالي. فيما يرتبط بقاعدة منجزية العلم الإجمالي، قبل أن ندخل في البحث حولها يحسن أن نذكر بعض المقدمات المفيدة. المقدمة الأولى أن بحث العلم الإجمالي في علم الأصول يطرح في موضعين: الموضع الأول في مباحث القاطع، والموضع الثاني في مباحث الأصول العملية. أما في مباحث، طبعا وفي جملة من كلمات علماء الأصول، صار هناك مقدار من التداخل بين المبحثين في الموضعين. أما ما ينبغي أن يبحث من الناحية المنهجية الفنية، ففي بحث القاطع ينبغي أن يبحث الجانب المرتبط بمنجزية العلم الإجمالي، سواء لحرمة المخالفة القطعية أو لوجوب الموافقة القطعية. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن في مبحث القاطع ماذا نبحث؟ منجزية القاطع ومعذرية القاطع وإمكان الردع عن القاطع. فالملائم لذاك المبحث، لأن العلم الإجمالي بالنتيجة قطع غاية ما في الباب، ليس قطعا تفصيليا وإنما هو قطع إجمالي، بما أنه قطع فالمناسب أن نبحث هناك أنه ما هي دائرة هذه المنجزية. وقد ذكر ذلك السيد شهيد هنا في الحلقة الثالثة، بل حتى في الحلقة الثانية، قسم المطلب قسمين، ولكنه عادة ما يكرر مقدارا تقدم هناك. فمثلا هنا في الحلقة الثالثة في مباحث القطع، إذا تذكرون، بحث في نقطة وهي ماذا؟ أنه هل يستحيل الترخيص في مورد العلم الإجمالي كما استحال الترخيص في مورد العلم التفصيلي أم لا؟ هناك قال أنه في مورد القطع التفصيلي يستحيل الترخيص، لعدم تصور لعدم إما حكم واقعي نعم، والحكم الظاهري مستحيل باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المكلف القاطع لا يرى نفسه مخاطبا بشكل جاد بترخيص حال قطعه، بينما في مورد العلم الإجمالي يمكن أن يرى نفسه مخاطبا بماذا؟ بترخيص جاد رغم علمه الإجمالي. هذا الذي بحثه هناك. في مباحث الأصول العملية يبحث أو من المفترض أن يبحث حول العلم الإجمالي في أي دائرة؟ في دائرة أن أنا عندي دليل البراءة، سواء البراءة العقلية عند القائلين بقبح العقاب بلا بيان أو البراءة الشرعية عندنا كلنا، نحن نقول بالبراءة. يا أخي دليل البراءة ما هي وظيفته؟ ما هو دوره تجاه مورد العلم الإجمالي؟ يجري في بعض الأطراف، يجري في جميع الأطراف، لا يجري في أي طرف، لا مقتضي لجريانه، ثم مانع من جريانه. هذا ما ينبغي أن يبحث هنا. هذه النقطة الأولى في المقدمة. النقطة الثانية أن طبيعة هذه المطالب سواء في الحلقات أم في غيرها من الكتب فيها شيء من الدقة، فيها مستوى أرفع من الدقة، حتى مستوى بمقدار أرفع مما تقدم معنا في الدليل العقلي، فتحتاج إلى عناية وتحتاج إلى إجالة نظر وإعمال فكر وتأمل، قد لا تحتاج إلى قراءة كثيرة. هذه المطالب تحيجي معنا، أنت بالعلم الإجمالي بتلقى الطرف القائد، كيف أنت بالرياضيات؟ إذا فهمت القاعدة تستطيع أن تطبق بالمراس والتمرين، إذا ما فهمت القاعدة لو بتضلك عشر سنين ما بتعرف تطبق. رأيت أهل البيت تبدأ تعركس بالتطبيق يعني. هنا نفس الشيء، المهم هو ضبط هذه الأفكار الموجودة وفهمها بدقة وبعمق في بحث العلم الإجمالي بالخصوص، لأنه في فكرة وأنظار وأمور دقية وكل واحد من العلماء ناظر إلى جهة فيما، لأنه أكيد ما عم يحكي من دون سبب ومن دون فائدة، يعني ما عم يحكي كلام لغو. أي واحد من هؤلاء العلماء ناظر إلى جهة، لابد أن تفهم الجهة التي ينظر إليها بدقة وبإتقان وبتمعن. هذا يلزمنا جميعا كما قلنا أن ندقق، نتأمل، نركز بشكل جيد، ونؤكد على المباحثة أيضا بشكل حثيث جدا فيما يرتبط بهذه المطالب بشكل خاص. النقطة الثالثة في المقدمة وهي النقطة الأخيرة، أنه في كتاب الحلقة الثالثة هناك مزية لمبحثين يعتبرهما البعض، بعض العلماء يعني، من حلقة رابعة يقول، ينقل عن السيد الهاشمي رحمة الله عليه، وهما مبحثا العلم الإجمالي والاستصحاب. قول هذه حلقة رابعة مش حلقة ثالثة، هذه أرفع من حلقة ثالثة، خاصة أنه في بعض مباحث العلم الإجمالي تعرض لأمور لم يتعرض لها في بحثه، وفي الاستصحاب تعرض لتفصيلات لم يتعرض لها حتى في بحثه. فإذا ذهبت إلى البحوث أو المباحث تجد أن السيد الحائري عادة يشير، وقد ذكر في الحلقة الثالثة هذا الوجه ويرد عليه أو يؤيده، والسيد الهاشمي في بعض تلك المطالب نقل نفس عبارة الحلقة الثالثة وذيل وقال لم نجد هذا المطلب إلا في الحلقة الثالثة. فهذه فإذا مطالب فيها، فإذا وجدت في يوم من الأيام مطلبا صعب فهمه للمرة الأولى، أو فهمناه بمستوى صعب التقاطه، لأن الفهم كما تعرفون على درجات، مرة بفهم هيك أصل الفكرة، مرة لا حاس حالي لقطها للفكرة، هذا لا تستوحشوا ذلك، فإنه أمر طبيعي بإجالة النظر، بالسؤال عنه، بالتباحث فيه، بإعادة تكراره مرة ومرتين تنقشع الغمة إن شاء الله. هذه مقدمة طفيفة أحببنا ذكرها. المطلب الأول قاعدة منجزية العلم الإجمالي. في قاعدة منجزية العلم الإجمالي هناك أمور ثلاثة يبحثها السيد الشهيد. الأمر الأول، يبحث في أصل المنجزية. يعني أنا الآن من الناحية العقلية، إذا أتيت إلى العقل بعلم إجمالي وقلت له على ضوء رؤيتك للمولى وحق طاعة المولى ودائرة حق طاعة المولى، أيها العقل ماذا ترى هذا العلم الإجمالي؟ دائرة منجزيته ما هي؟ أصل منجزيته من أين نشأت؟ لما ثبتت المنجزية له؟ لاحظتم؟ هذا الأمر الأول. فإذا آتي إلى صورة للعقل، قل له علمت إجمالا من نجاسة أحد الإناءين أو بحرمة أحد السائلين، أيها العقل أنا عندي علم إجمالي بحرمة أحدهما، ماذا أصنع؟ على ضوء قبح العقاب أجري قبح العقاب بلا بيان فيهما أم لا؟ أجري قاعدة حق الطاعة فيهما وأشتربهما معا، هذا وجوب الموافقة القطعية، أم لا؟ يحرم علي ارتكابهما معا ويجوز ارتكاب أحدهما دون الآخر لا على وجه التعيين، ماذا أصنع أيها العقل؟ إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في قاعدة المنجزية هو في جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، اللي هو شو؟ يعني جريان الأصول بحيث يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، هل هو ممكن ثبوتا أم مستحيل؟ وعلى فرض إمكانه ثبوتا، هل هو مما يقع إثباتا أم مما لا يقع؟ بحثان. الأمر الثالث أنه طيب يا أخي لا تجري الأصول العملية في سائر الأطراف، يعني أنا الآن إذا عندي علم إجمالي بغصبية أحد هذين القلمين لا أستطيع أن أجري البراءة عنهما معا، طيب هل أستطيع أن أجري البراءة عن أحدهما أم لا؟ طبعا عن أحدهما مثل حيجي معنا بالتفصيل، تارة أجري عن أحدهما المعين وأخرى أجري البراءة عن أحدهما لا على وجه التعيين. اللي كيف لا على وجه التعيين؟ أحيانا يترتب أثر شرعي على ماذا؟ على عدم كون أحدهما مغصوبا، كما لو بعتهما معا مش بشرط الانضمام، بعتهما مع بعضه، فإذا كان يمكن إجراء البراءة عن الغصبية في أحدهما فيكون البيع صحيح والثمن الذي أخذه بالنسبة لأحدهما يكون حلال زلال. حفظوا ماذا أثر قد يترتب. فإذا وفي الحقيقة كما يشير السيد الشهيد، البحث في الأمر الثاني في مسألة جريان الأصول في جميع الأطراف أو في الأمر الثالث في جريان الأصول في بعض الأطراف، هذا بحث عن أن العلم الإجمالي يمنع عن ماذا؟ هل يمنع عن جريان الأصول ثبوتا في سائر الأطراف أو بعض الأطراف، أم يمنع عن جريان الأصول إثباتا في سائر الأطراف أو بعض الأطراف؟ هو كأنه البحث الثاني والثالث مرتبط بنتيجة البحث الأول، لاحظتم؟ مرتبط بنتيجة البحث الأول. يبقى هنا عبارة في المتن تحتاج إلى توضيح. سؤال السيد الشهيد، إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه؟ شو معنى هذه العبارة عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتي أو إثباتي؟ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من حقيقة العلم الإجمالي أنه يوجد مسلكان. المسلك الأول ما ينسب إلى المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، ويقول المحقق العراقي ما يعبر عنه بمسلك العلية، أن العلم الإجمالي لوحده يمنع من جريان الأصول في الأطراف ولا يتوقف مانعيته عن جريان الأصول على تعارض الأصول في الأطراف. لاحظوا معي، نحن الذي أنسنا به من الحلقة الثانية ما هو؟ أنه إذا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين. جيد؟ ماذا نقول؟ نقول لا يمكن إجراء البراءة عنهما. ليه؟ لأنه مستلزم لحرم للمخالفة القطعية. هذا واحد. اثنان، لا يمكن إجراء البراءة عن أحدهما. ليه؟ ترجيح بلا مرجح. مش هتقدم معنا في الحلقة الثانية؟ هذا تقدم. طيب هذا المستلزم للمخالفة القطعية ليش؟ كيف يفترض أنه مستلزم للمخالفة القطعية؟ يعني يفترض أن لو كلينا نحن ودليل البراءة لأمكن أن يجري، ولكن لأن جريانه يؤدي إلى محذور فلا يجري. صح؟ ما هو المحذور؟ أن الطرف الأول ماذا يقول للطرف الثاني؟ يقول للطرف الثاني أنا محل البراءة. هذا الطرف الأول. والطرف الثاني يقول له أنا محل البراءة. وجريانهما معا ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى رفع اليد عن المعلوم بالإجمال. شايف؟ أنت إذا تجر البراءة بالطرفين يعني كأنك تقول لا يوجد عندي علم إجمالي بغصبية أحد القلمين، مع أنه عندك علم إجمالي بغصبية أحد القلمين. صحيح؟ وإجراء في أحد ما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فماذا يحصل؟ بصير عندي دليل البراءة لو نظر إلى هذا الطرف لوحده تجري فيه البراءة، لو إلى هذا الطرف لوحده تجري فيه البراءة، هما معا يتكاذبان فيسقط دليل البراءة. عندما يسقط دليل البراءة في الطرفين ماذا يثبت عندي؟ وجوب الموافقة القطعية، يعني يحرم إجراء البراءة في أي منهما. هذا المبنى الذي أنسنا به هذا اللي بيعبر عنه شو؟ مانعية العلم الإجمالي بتنجيزه. يعني بعدما تنجز العلم الإجمالي وتعارضت الأصول في الأطراف منع عن جريان الأصل في أي طرف من الأطراف. واضح؟ واضح هذا؟ في مقابل هذا مبنى المحقق العراقي بيقول لك لا، أصلا أنا ما أحتاج إلى كل السيمفونية، لا أحتاج إلى شيء. العلم الإجمالي بغصبية أحد القلمين لوحده بنفسه بقطع النظر عن تعارض الأصول لم تتعارض الأصول ما بهمني، ابتداء نفس العلم الإجمالي بذاته يؤدي إلى ماذا؟ إلى الموافقة القطعية. يعني نفس تصور العلم الإجمالي يؤدي إلى ماذا؟ إلى أنه لا يمكن إجراء البراءة عن أي طرف. ليش؟ سيأتي معنا طبعا تفصيلا ليش، بس نشير إشارة مما تبقى معلقك بين السماء والأرض. السبب في ذلك يقول لك المحقق العراقي لأنه لا يوجد فارق جوهري بين العلم الإجمالي والتفصيل. الفارق بينهما في ماذا؟ في وضوح الرؤية وضعف الرؤية بس. كما أنك ترى الآن من بعيد شبحا لإنسان وتعمل ذلك وترى من قريب هذا الإنسان أمامك، هو نفس الشيء ولكن هذا أبعد وهذا أقرب. كما أن العلم التفصيلي لا يتلائم لا ينسجم مع ماذا؟ مع إجراء الأصول العملية المؤمنة، كذلك العلم الإجمالي لا يتلائم بنفسه. إذن على المسلكين، هذا بس بدي يشره سيد شيدعون إشارة وإلا سيأتي هذا تفصيلا. فإذن مطالبنا ثلاثة، المطلب الأول المنجزية، المطلب الثاني الأركان، المطلب الثالث التطبيقات. في المطلب الأول أيضا مطالبنا ثلاثة، الأمر الأول في أصل المنجزية عقلا، الأمر الثاني في جريان الأصول المؤمنة عن سائر الأطراف وعدمه، الأمر الثالث في جريان الأصول المؤمنة عن بعض الأطراف وعدمه. هذه مقدمة البحث. نقرأ فعلا هذا المقدار حتى نصل إلى الأمر الأول. في الأمر الأول قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في هذه القاعدة لقبل منهم ما بدهم تطبيق يا أخوان هول الخمساطر بدهم تطبيق. والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. لما يقولوا يا أخوان أصل المنجزية فيها إشارة ضمنا إلى سبب المنجزية مثل ما حيجي معنا أنه التصورات عن العلم الإجمالي وبناء على كل تصور نعرف ما هو سبب التنجيز سبب الدخول في العهدة ما هو. والأمر الثاني في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه ثبوتا أو إثباتا على الكلام الذي تعرفونه وسيأتي. والأمر الثالث في جريانها أي الأصول. طبعا المراد من الأصول هون يقول الأصول المؤمنة الأصول المؤمنة عن التكليف. أما الأصول المثبتة للتكليف فسيشير السيد الشهيد في طيات المباحث لأنه في بحث مثل الشيخ الأنصاري مثل الشيخ النائيني بيقول لك الأصول المؤمنة المثبتة حتى لا تجري يعني حتى الأصول المثبتة لا تجري لأنه ما في محل للأصل في مورد العلم الإجمالي. سيد شهيد بخالف مثل ما تقدم تذكر بالحلقة الثانية تقدم إشارة له ولو بغير بحث العلم الإجمالي. سيد شهيد بخالف يقول لا هناك مجال لجريان الأصل المثبت دون الأصل المؤمن. يعني الآن أنا على سبيل المثال إذا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد المائعين الذي أبحث عنه جريان الأصول في بعض في جميع الأطراف وعدمه هو إجراء أصالة الحل أو أصالة الطهارة. أما إجراء استصحاب النجاسة هذا لا 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 ما يساوي ما أبحث عنه وإن كان يبحث عنه في موضع آخر. واضح أنه أنا الآن في هذا المورد الأصل المنجز يجري أو لا يجري هذا الأصل المنجز بكل صالح العلم الإجمالي يعني. واضح هذا ما عم يحكي عنه السيد الشهيد هون أو الاشتغال إيه عادة هني مش الاشتغال عادة الاستصحاب بيكون عنده وهذه حتيجي معنا إشارة إلى وين بتنبيهات العلم الإجمالي بالتطبيقات حتجمع. والأمر الثالث في جريانها أي الأصول المؤمنة كما قلنا في بعض الأطراف ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته. حطوا حد بذاته يعني بلا توقف على تعارض الأصول وتساقطها في الأطراف بل العلم الإجمالي بنفسه بذاته يوجب مثلا الموافقة القطعية أو بتنجيزه. شو يعني؟ يعني وجوب الموافقة القطعية وعدم جريان الأصول المؤمنة في الأطراف يكون في طول تساقط الأصول في الأطراف يكون بعد تعارض الأصول في الأطراف وبعد تساقط هذه الأصول في الأطراف. واضح؟ فإذا إلى مدى مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتي أو إثباتي يحول دون جريانها في الأطراف كلا أو بعضا. وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا. فإذا فعلا نحن محل كلامنا ما هو في أصل منجزية العلم الإجمالي عقلا كما عبر السيد شهيد بقطع النظر عن الأصول المؤمنة. لاحظوا معي يا أخوان نحن في باب العلم الإجمالي نفترض هكذا نفترض هذا المثال نقول علم علم إجمالي بنجاسة أحد المائعين هذا ألف إذا أتيت إلى هذا العلم الإجمالي لوحدي من دون إدخال أي نكتة شرعية في المقام، هذا لوحده بنفسه. الآن هذا العلم الإجمالي ما هو أثره؟ ما هو ناتجه؟ هل وجوده كعدمه؟ يعني هل أنا إذا أشك في نجاسة الماء ألف بدوا ماذا أصنع؟ عقلا بقول العقل أنت بتشك تجري قبح العقاب إلى بيان، أو بقول العقل أنت بتشك مسرح حق الطاعه شك؟ هل وجود العلم الإجمالي كعدمه أم لا؟ وجود العلم الإجمالي له أثر وهدي الكون المطلق. سيد شهيد بيقول لك، بيقول لك البحث بأصل المنجزية بأنه العلم له أثر تجاه الأطراف أو ما له أثر تجاه هذه الأطراف، هذا إنما يتأتى ويكون عند من؟ عند القائلين بمسلك قبح العقاب بلا بيان. لأنه مسلك قبح العقاب بلا بيان ابتداء عنده هذا الطرف مولد لقبح العقاب، هذا الطرف مولد لقبح العقاب، شايف؟ في نفسه كل طرف لحاله مولد لقبح العقاب. غاية ما في الباب أن أنا عندي بيان في المقام، واضح أنا عندي بيان في المقام، ولكن البيان أريد أن أعرف بماذا يرتبط. يرتبط بهذا الطرف لوحده حتى تزول القاعدة هنا، يرتبط بهذا الطرف لوحده حتى ترتفع القاعدة هنا، يرتبط بشيء ثالث يمنع من جريان القاعدة في الطرفين. فإذا جماعة قبح العقاب بلا بيان هم مضطرون ملزمون بماذا؟ بالحديث والدخول في هذا المطلب، أنه عقلا ماذا يقتضي العلم الإجمالي، لأنهم أسسوا أنه في موارد الشك عندهم قاعدة محكمة وهي قبح العقاب بلا بيان. ونحن نعرف أنه في موارد العلم الإجمالي أنا ما عندي بيان على هذا الطرف ألف ولا عندي بيان على هذا الطرف باء بخصوصه، لاحظتم؟ فعندهم تصبح هناك شبهة أنه هذا العلم الإجمالي شو أثر على قبح العقاب بلا بيان الموجودة في الطرف ألف، وماذا أثر على قبح العقاب بلا بيان الموجودة في الطرف باء. أما على مسلك حق الطاعة، ما نحن حلل المسألة على مسلك حق الطاعة، إلا تجد ما هذا فيه احتمال، والاحتمال منجز عقلا، وهذا فيه احتمال، فالاحتمال منجز عقلا. فأصل منجزية العلم الإجمالي ثابتة، أصلا من دون علم إجمالي منجزية ثابتة لكل احتمال. فالعلم الإجمالي شو بده يعمل؟ بده يزيدني منجزية. فإذا هذا الأمر الأول وهو أصل منجزية العلم الإجمالي لا نحتاج إليه على مسلك قبح العقاب بلا بيان، على مسلك حق الطاعة، وإنما نحتاج إليه على مسلك قبح العقاب بلا بيان. وإذا السيد شهيد بيقول لنا كل هذا البحث اللي حيجي معنا هالكم يوم هذا مبتن على أساس قبح العقاب بلا بيان، يعني تنزلا تماشيا مع القوم، وإلا نحن لسنا بحاجة إليه. طيب، على مسلك قبح العقاب بلا بيان، القدر الواضح، القدر الثابت جزما من المنجزية هو حرمة رفع اليد عن سائر الأطراف عقلا. المقدار الواضح على كل المسالك في باب العلم الإجمالي بناء على قبح العقاب بلا بيان أنه أنت لا تستطيع أن ترتكب الطرفين، واضح؟ هذا لا كلام فيه ولا شبهة تعتريه، سواء أخذنا بمبنى المحقق النائيني والجماعة أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشكوك تفصيلية بعدد الأفراد، أم أخذنا بكلام المحقق العراقي الذي سيأتي مفصلا أنه علم بالواقع مثل ما قلنا سورة الشبح. ليه؟ لأنه على كلام المحقق النائيني الجامع معلوم تفصيلا. يعني المحقق النائيني شو بيقول لك؟ بيقول لك العلم الإجمالي هو
محقق النائين شو بقول؟ قول العلم الإجمالي يساوي علم تفصيلي بالجامع زائد شكوك في انطباق الجامع على الأفراد. فعنده العلم محقق النائين عنده العلم الإجمالي جزءه علم تفصيلي بالجامع، فلا تستطيع أن ترفع يدك عن الجامع أبدا. رفع اليد عن الجامع شو معناته؟ يعني المخالفة القطعية. ومن الواضح عنده عقلا أنه لا تجوز المخالفة القطعية، لأنه أنت لا يجوز أن تخالف ما تعلم بحرمته عقلا، صح؟ العقل بيقول لك أنت المولى حرم عليك شيء جزما تيجي بتخالفه؟ ما بصير. أما على مبنى المحقق العراقي اللي هو عند المحقق العراقي، ما هو عنده العلم يتعلق بالواقع، يعني عند المحقق العراقي العلم علم بنجاسة أحد الإناءين أحد المائعين، شو معناته عنده؟ بيقول لك العلم في الحقيقة يتعلق بالفرد النجس واقعا، هو مش نينت ونشتل. أفرد ألف هو النجس واقعا، صح؟ فإذا ألف هو النجس واقعا وأنا لم أستطع أن أحدد وين هذا ألف، أنا ما بعرف أنه ألف هو النجس، أنا أفترض أن في الواقع في واحد نجس، أفترض أنه ألف، جيد؟ في هذه الحالة أيضا على كلام المحقق العراقي الجامع معلوم حتما. ليه؟ لأنه ألف ما عارفه أنه هون، صح أنه أنا النجس واقعا واحد منهما، ولكن هذا الواحد منهما لا أعرفه، طالما أني لا أعرفه فحتما الجامع بينهما سيكون ماذا؟ سأكون مسؤولا عنه عقلا. وبالتالي حتى على مسلك المحقق بيطلع معه، بيطلع معه يحرم المخالفة القطعية. فإذا بحثنا الذي سيأتي ليس عن حرمة المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية أصلا هي منسوبة لواحد من العلماء، نسبها المحقق النائيني إلى المحقق الخنساري، منسوبة نسبة، ما تحققنا هذا وما أحد منهم تحقق هذه النسبة. مين على أي مسلك أنت بالقطع؟ لأن هذا المبحث مرتبط بالقطع بحقيقة العلم، أنت على أي مسلك بالقطع تفصيلي أو الإجمالي بده يطلع معك أنه تجوز المخالفة القطعية؟ أي مسلك؟ يعني هل العقل مهما بنيته قبح العقاب حق الطاعة توقف، كيف بده يطلع معك أنه يجوز رفع اليد عن الطرفين مع أنك تعرف بوجود ما يبغضه المولى في أحدهما؟ وين حق المولى؟ طيار تسأل، لاحظتم؟ وإنما الكلام كل الكلام والبحث كل البحث أنه عقلا، علاوة على حرمة المخالفة القطعية عقلا. هل تجب الموافقة القطعية؟ شو يعني تجب الموافقة القطعية؟ يعني هل يجب علي أن أحتاط؟ يعني هل يحكم علي أن أرتكب حتى طرف؟ يعني هون هل يجب علي الاجتناب عن شرب أحدهما عقلا أم لا؟ هون في بحث. كليهما ارتكاب أحدهما، لأنه ارتكاب أحدهما يتنافى مع اجتناب كليهما. هو إذا تتذكر بالحلقة الثانية وجوب الموافقة القطعية ننقضه بجواز المخالفة الاحتمالية، إذا تتذكر يعني ارتكاب طرف من الطرف. هون يا أخوان البحث، بس نحن بس بعدنا عم بلفتناش بالبحث، بعدنا مقدمات البحث. في الحقيقة قائم ما بين فريقين، من جهة السيد الخوئي وأستاذه المحقق النائيني ذهبوا إلى أن العلم الإجمالي لوحده بذاته لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وإنما العلم الإجمالي فقط وفقط يقتضي حرمة المخالفة القطعية. حتى يقتضي وجوب الموافقة القطعية من انضم ضميمة اللي هي شو؟ تعارض الأصول المؤمنة في أطراف.
في مقابل ذلك المحقق العراقي بيقول لك لا، العلم الإجمالي بنفسه لوحده يقتضي وجوب الموافقة القطعية. المطلب الذي سنبحثه غدا إن شاء الله ليس عن هذه النقطة مباشرة، وإنما عن مقدمة لأجل الوصول إلى هذه النقطة. السيد الشهيد هنا في الحلقة يقول بعض الباحثين، بعض هؤلاء المحققين، يعني شبه محصورة، أو سيد الفوئي أو المحقق النعيمي أو المحقق العراقي، بيقول السيد الشهيد نسب، ينسب السيد الشهيد أن حسم النتيجة في أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة بنفسه أو لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية بنفسه مربوط بحقيقة العلم الإجمالي. يقول أحد هؤلاء الباحثين ربطها بحقيقة العلم الإجمالي، وأغلب الظن أنه المحقق العراقي، عنده تعبير من هذا القبيل سواء في المقالات أو في نهاية الأفكار. وإن كان السيد شهيد ببحثيه في كلا بحثيه ما سمى، قال نسب هذا المطلب. فنحن بناء على دعوة ارتباط جواب سؤالنا، سؤالنا ما هو؟ أن العلم الإجمالي عقلا هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية أم لا؟ حتى نجيب على السؤال عم يقولوا أنه من نبحث حقيقة العلم الإجمالي. فسيد شهيد بيقول لك أنا لأجل ذلك بدي أبحث هوية العلم الإجمالي وحقيقته، بس أعرف هويته وحقيقته بعرف قديش بنجز. ولذلك يبحث أولا الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، وثم بعد ذلك يبحث تخريجات وجوب الموافقة القطعية. يعني بعد الكلام عن الاتجاهات بيروح بيبحث شو إنه الموافقة القطعية كيف تتحقق وعلى أي أساس تتحقق. هذا المطلب يا أخوان، وإن كان واحد يجي يقول لي هذا مطلب أكي مدى أشبه ما يكون بمطلب مقدمة، ولكنه في غاية الأهمية، لأن التصور الصحيح والدقيق مثل ما حيجي معنا إن شاء الله في التطبيقات تشير إليها كثيرا، تبين معنا بشكل واضح بالتطبيقات، تطبيقات العلم الإجمالي، التصور الصحيح والدقيق لهذا المطلب حقيقة العلم الإجمالي هو ما يجعلك تطبق كرجة ماء مثل الماء بنزول، والتصور الخاطئ لحقيقة العلم الإجمالي بصير عندك تصور خاطئ بالأركان، بصير عندك تصور خاطئ بالتطبيق وبتخبص. ما هذه هيك، ما هذه هيك، ما هذه هيك. حقيقة العلم الإجمالي مطلب في غاية الأهمية. غدا إن شاء الله نبحث عن المبنى الأول، وهو مبنى المحقق النائيني في الأجود والمحقق الإصفهاني في نهاية الدراية، نبحث عنه مفصلا، ونذكر بيان مطلب صاحب الكفاية. ما بنذكر الاعتراض عليه لأنه ما بنلاحق. إذن بكرة نذكر المبنى الأول والمبنى الثاني دون يمكن الاعتراض عليه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.